فيوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس كما ثبت في صحيح مسلم وعند البخاري ايضا من لفظ لمسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق ادم وفيه ادخل الجنة وفيه اخرج منها ولا تقوم الساعة الا في يوم جمعة لا تقوم الساعة إلا في يوم جمعة. يقول لك الكلام النصوص بقواعد هذا الباب تنحصر في أربعة فصول. الفصل الأول في وجود الجمعة وعلى منهجها. والفصل الثاني في شروط الجمعة. والثالث في أركان الجمعة. والرابع في أحكام الجمعة. أي السنن التي ينبغي على المرء أن يحرص عليها في هذا اليوم العظيم الذي جعله الله عز وجل يوم عيد للمسلمين وقد ضل عنه اهل الكتاب فهداه الله عز وجل له فالحمد لله والصلاه والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم. الفصل الاول في وجود الجمعه وعلى منتجه. حكى الامام ابن المنذر رحمه الله الاجماع على ان صلاة الجمعة فرض على الاعيان فرض على كل مسلم الا من استثناه الدليل كما سيأتي ان شاء الله عز وجل. وكذلك قال ابن قدامة اجمع المسلمون على فرضية صلاة الجمعة وكذلك قال القاضي بن العربي رحمه الله. فهلا حكوا الاجماع على فرضية صلاة الجمعة. وان كان بعض المتأخرين من الشافعية قد ذهبوا الى انها فرض على الكفايه وهذا خطا هذا خطا. الصواب انها فرض على الاعيان والادله على ذلك كثيره. اولا سرير الختان سرير من الختان. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيت ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. وجه الاستدلال اولا قوله تبارك وتعالى اذا نودي للصلاه فيشرع النداء لصلاه الجمعه والاذان انما يتعلق بالشروط فقط. الاذان بالشروط فقط لا يؤذن بسنه من السنن ابدا فهذا دليل على فضيله الجمعه. ثانيا قوله تعالى تسعوا الى ذكر الله فامر بالسعي والامر يقتضي الوجود اذا السعي واجب ولا يكون السعي واجبا الا الى وجب لا يتصور ان يوجب عز وجل علينا السعي الى امر مستحب ان فعلناه كشفنا وان لم نفعله فلا شيء علينا فاذا وجب السعي فقد وجبت الصلاه. ووجه الاستدلال الثالث من الايه قوله تبارك وتعالى وذروا البيع البيع مباح ولا ينهى عن مباح النهي تحريم الا اذا كان سيفضي الى شرط واجب هو مباح بحيث انه تبارك وتعالى حرم البيع من ساعه المباح والبيع في اصله حلال فلئلا يشتغل الناس به عن الواجب اشتغل الناس به عن الواجب. ثم ان الله تبارك وتعالى وفق على قطعها في قوله تبارك وتعالى واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما قل عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين. وقد كانت عند البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يخطب على المنبر في يوم الجمعه فجاءت التجارة فانفض إليها أناس ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فهذا أول دليل من القرآن.
الدليل الثاني وهو من السنة ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد من بره لينتهين أقوام عن وجههم الجمعات أن يخدمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. هذا الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر كما ذكرت رضي الله تعالى عنهم، وهو عند أحمد والنسائي من حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال الختم والطبع إعداد النص وإستخدام، نسأل الله السلامة والعافية، إعداد خير من القلب. وقال بعض أهل العلم هو أن يخلق الكفر في صدورهم، نسأل الله السلامة والعافية. وقال بعضهم هي علامة يجعلها الله عز وجل على قلوبهم لتعرف بها الملائكة من يمدح ومن يذم، من يمدح ومن يذم. وقال بعضهم هذا قول خالد الرياض رحمه الله. وقال بعضهم هي الشهادة عليهم، شهادة عليهم من الله تبارك وتعالى. فهذا هو الدليل الثاني، لا ينتهين أقوام عن وجههم الجمعات أو لا يقسمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. الدليل الثالث ما أخرجه الخمسة أصحاب السنن من حديث أبي الجعفر الطبري رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع متواليات طبع الله على قلبه. من ترك ثلاث جمع، استغفر الله، من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، طبع الله على قلبه. وهذا الحديث صححه الحاكم وابن حبان وابن السكن، وأورده الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير، فهو حديث صحيح. هذا الحديث يفيد أن من ترك ثلاث جمع تهاونا، من ترك الجمعة ثلاث مرات متواليات طبع الله عز وجل على قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. لأن الاستمرار أو موالاة الذنب تشعر بعدم مبالاة بهذا الذنب، تشعر بعدم المبالاة بهذا الذنب. كذلك في نفس المعنى ورد الدليل، دليل آخر من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث أخرجه الطبراني في الكبير، وقال الحافظ العراقي إسناده جيد، عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من سمع النداء يوم الجمعة ولم يأتها ثم سمع النداء ولم يأتها ثم سمع النداء ولم يأتها طبع الله على قلبه فجعله قلب منافق، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك يقول الحافظ العراقي رحمه الله الختم والطبع أن يصير قلبه قلب منافق، لقوله تبارك وتعالى عن المنافقين فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، فطبع على قلوبهم. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم أو لا يختمن الله على قلوبهم أو طبع الله على قلبه وما إلى ذلك، يعني يصير عز وجل قلبه قلب منافق، نسأل الله السلامة والعافية. دليل آخر أخرجه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، وهذا حدث في صلاة العشاء وقد تعرضنا له في أثناء الكلام على صلاة الجماعة، ورد في صلاة العشاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولو زحفنا على الأقدام والأيدي لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى بيوت أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. كذلك ورد نحو هذا الحديث في صلاة الجمعة، لكنه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق بيوت أقوام يتخلفون عن الجمعة بالنار، بيوت رجال يتخلفون عن الجمعة بالنار. هذا الحديث دليل أيضا على وجوب صلاة الجمعة على الأعيان. ثم إنه قد ورد في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، نحن آخر الأمم ولكننا أسبق الأمم يوم القيامة بفضل الله عز وجل. فهذه هي أمة مفهومة، أمة خاتم المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم ليوم الجمعة، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، فاليهود غدا هو السبت والنصارى بعد غد هو الأحد. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. هذا الحديث بوب له الإمام البخاري بباب فرض الجمعة، باب فرض الجمعة، ثم ساق الآية إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وأورد هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقد سبقه إلى الاستدلال بهذه الآية وهذا الحديث الإمام الشافعي رضي الله عنه في الأم حيث قال فدل التنزيل والقرآن، فدل التنزيل ثم السنة على وجوب صلاة الجمعة، وقد علم بالإجماع أن يوم الجمعة هو اليوم الذي بين الخميس والسبت، هكذا قال الإمام الشافعي رحمه الله. والتقدير كما قال الحافظ رحمه الله ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم وعلينا فضلوا وهدينا، ضلوا عن هذا اليوم وهدينا نحن إليه بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته. آخر دليل يدل على فرضية صلاة الجمعة على الأعيان الحديث الذي أخرجه أبو داود من حديث طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الجمعة واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، العبد المملوك، عبد المملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. فكل هذه النصوص اللي احنا خدنا كم دليل إلى الآن؟ سبعة؟ ها؟ ستة ازاي؟ القرآن أبي واحد، حديث أبي هريرة بن عمر اثنين، ابن مسعود 3، ابي هريرة 4، ابي الجعد الضمري 5، عبد الله بن ابي اوفى 6، وهذا الحديث حديث طارق بن شهاب 7. هذا الحديث رواه ابو داود حديث طارق بن شهاب، وقال طارق بن شهاب رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يسمع منه شيئا، ولم يسمع منه شيئا. قال الحافظ العراقي رحمه الله: فحيث ثبتت صحبته، يعني برؤية النبي عليه الصلاة والسلام، ما يعني ما هو شرط الصحابي؟ شرط الصحابي أن يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو لحظة في حال كونه مسلما ثم يموت على الإسلام. هذا هو الصحابي، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حال كونه مسلما ثم مات على الإسلام. ولذلك يقول الحافظ العراقي رحمه الله: فثبتت صحبته فكان الحديث صحيحا. وغايته أنه مرسل صحابي، يعني إذا كان طارق ابن شهاب صحابيا ولم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام فمناصيب الصحابة صحيحة. ابن عباس مثلا رضي الله عنهما روى في الصحيحين أحاديث متعددة عما كان في غزوة بدر، وابن عباس كان يشهد غزوة بدر أصلا، لكنه لما سئل عن ذلك بين أنه تحمل هذه الأحاديث من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فلذلك الصحابي إذا حدث بحديث لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا محمول على أنه سمعه من صحابي آخر، وهذا مذهب الجمهور، ولم يخالف فيه إلا أبو إسحاق الإسرائيلي، بل ادعى بعض الحنفية الإجماع على أن مراسيل الصحابة صحيحة، على أن مراسيل الصحابة صحيحة، فصح الحديث. صححه الحافظ العراقي والحافظ ابن حجر رحمة الله عليهما وغير واحد من أئمة هذا الشأن، صححوا هذا الحديث. حديث طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه حديث صحيح، وسأحتاج إليه بعد قليلي إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا صلاة الجمعة إلى الآن فرض عين على كل مسلم إلا أربعة، إلا أربعة، هم في الحقيقة ستة. وهذا ينقلنا إلى نقطة ثانية في هذا الفصل، على من تجب صلاة الجمعة. احنا قلنا الفصل الأول في وجوب الجمعة وعلى من تجب. قال ابن رشد رحمه الله: اتفقوا على أن الجمعة واجبة على من تحققت فيه شروط وجوب الصلوات الأخرى، ولكنهم زادوا على ذلك أربعة شروط. قلنا إلى نقطة ثانية في هذا الفصل، على من تجب صلاة الجمعة. قلنا الفصل الأول في وجوب الجمعة وعلى من تجب. قال ابن رشد رحمه الله: اتفقوا على أن الجمعة واجبة على من تحققت فيه شروط وجوب الصلوات الأخرى، ولكنهم زادوا على ذلك أربعة شروط. زادوا على الشروط، شروط إيجاب الصلوات الأخرى، أربعة شروط في صلاة الجمعة. منهم شرطان متفق عليهما، الذكورة والصحة، والشرطان مختلف فيهما، المسافر والعبد، المسافر والعبد. شرطان متفق عليهما الذكورة، فلا تجب الجمعة على النساء. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الجمعة لا تجب على النساء، وأجمعوا على أن النساء إذا حضرن الجمعة فصلينا أجزأ ذلك عنهن. إذن صلاة الجمعة لا تجب على المرأة، لكنها إن حضرت الصلاة وصلت الجمعة مع الجماعة أجزأها ذلك عن صلاة الظهر.
هذا إجماع حكاه ابن المنذر وحكاه أبو محمد بن حزم رحمه الله في المحلى وكذلك ابن خزيمة في المغني. يبقى أول شرط زائد على شروط وجوب الصلاة الذكورة وهو متفق عليه. الشرط الثاني الصحة، فالمريض مرخص له في ترك الجمعة كما أنه مرخص له في ترك الجماعة، وهذا أمر متفق عليه، وقد رفع الله عز وجل الحرج عن المريض قال ليس على المريض حرج، ليس على المريض حرج، فالحرج مفهوم عن المريض وهذا أمر أيضا متفق عليه، لكنه إذا حضر وشهد الجمعة وصلاها أجزاء ذلك عنه بالإجماع أيضا. وأما الشرطان اللذان وقع فيهما الاختلاف، أول واحد المسافر، هل تجب الجمعة على المسافر؟ ذهب الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم إلى أن الجمعة لا تجب على المسافر، وهذا هو الصحيح، وقد خالف في ذلك الزهري وإبراهيم النخعي من التابعين وكذلك أهل الظاهر، فأوجبوا صلاة الجمعة على المسافر لكن إن كان نازلا في وقت إقامتها، أما إن كان سائرا في أثناء إقامة الجمعة فلا تجب عليه. إن كان نازلا في وقت إقامة الجمعة وجب عليه أن يصليها، والجمهور ذهبوا إلى عدم الوجوب، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وهو قول مالك في علماء المدينة وقول سفيان الثوري في علماء العراق وقول الشافعي وإسحاق بن راهوي وأبي ثور، وهو مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليهم جميعا. ومعنى قوله وهو قول سفيان في أهل العراق أي أنه أيضا قول أبي حنيفة رحمه الله، وهذا مصرح به في مذهب أبي حنيفة أن صلاة الجمعة لا تجب على المسافر. ما هو الدليل على عدم وجوبها؟ وقد كان الحديث السابق حديث خالد بن شهاب أن المستثنى من الوجوب أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو إيه؟ أو مريض. طبعا الصبي لا يجب عليه شيء بالإجماع لأن القلم مرفوع عنه حتى يبلغ أو حتى يختلف. الدليل على أن الجمعة لا تجب على المسافر أن النبي، هذا أصح دليل في الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقف بعرفة، وكان ذلك في يوم جمعة، ثبت عند البخاري من حديث طارق بن شهاب أن يهوديا قال لعمر رضي الله تعالى عنه لقد فرض عليكم، لقد نزلت عليكم آية لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة، نزلت عليه عليه الصلاة والسلام عشية عرفة في يوم جمعة. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كان بعرفة في يوم الجمعة، ومع ذلك يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الحديث الطويل الذي يصف مناسك حجة الوداع وهو في صحيح مسلم، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس أمر براحلته فرحلت له فركبها وجاء إلى بطن الوادي، فخطب الناس خطبة يوم عرفة ختمها قائلا وأنتم مسؤولون عني كما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد أبلغت رسالات ربك ونصحت وأديت الذي عليك،
قال اللهم تشهد يرفع حبابته الى السماء وينفطها في الناس اللهم تشهد. ثم امر بلالا فاذن، ثم امره فاقام فصلى الظهر، ثم امره فاقام فصلى العصر. محل الشاهد هنا ثلاثه مواضع. الموضع الاول قول جابر رضي الله تعالى عنه أما صلى الظهر، صلى الظهر وكان ذلك في يوم جمعة، ثم صلى العصر صلوات الله وسلامه عليه. لأن ابن حزم الذي أوجب الجمعة على المسافر أفضل الاحتجاج بهذا الحديث، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة خطب الناس وصلى ركعتين، وهذه هي صلاة الجمعة. خطب الناس وصلى ركعتين وهذه هي صلاة الجمعة. ومن ادعى من الفقهاء أنه عليه الصلاة والسلام لم يظهر في هذه الصلاة فقد كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يرد ذلك في حديث من الأحاديث أنه أسر بالقراءة في هذه الصلاة كل كلام ابن حزم. وحتى لو فرضنا أنه أسر بالقراءة في الصلاة فالجهر في مواضع الإسرار والإصرار في مواضع الجهر سنة، فلا يصل الصلاة ليس فرضا من فروض الصلاة، فكل ذلك من السنة، فإذا قالت السنة لم تطو صلاته بذلك. كل هذه في الحقيقة مغالطات من الإمام ابن حزم رحمه الله، والكل يؤخذ من قوله ويرد. والدليل على أنها مغالطات أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم صلى العصر، فكيف يتخلى ابن حزم عن ظاهريته في هذا الموضع وجابر يصف أن النبي عليه السلام صلى الظهر ولم يصلي الجمعة؟ ثانيا، الخطبة في هذا اليوم خاصة بيوم عرفة، لأن يوم الجمعة. ألا ترى أن يوم عرفة لو وافق يوم سبت أو أحد يسمى في هذه الحالة بالإمام أو بالأمير على الحج أن يخطب خطبة في هذا اليوم ثم يجمع بين الصلاتين يصلي بالناس؟ طيب، إذا هذه الخطبة خاصة بيوم عرفة لا بيوم الجمعة. ثم دليل ثالث أن بلال رضي الله تعالى عنه إنما أذن للصلاة بعد الخطبة، وأما في الجمعة فيؤذن بين يدي الإمام عند صعوده المنبر وقبل الخطبة، أليس كذلك؟ طيب، يبقى إذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي الجمعة بيوم عرفة مع وجود الخلق الكثير، لكنه صلى الظهر صلوات الله وسلامه عليه كما ذكر جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. ثم إن الخلفاء الراشدين من بعد نبينا صلوات الله وسلامه عليه خرجوا إلى الحج فلم يصلي أحد منهم الجمعة في سفره أبدا، وهذا لم ينقل عن الخلفاء الراشدين، وكذلك ثبت هذا عن غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الأثر الذي رواه سعيد بن منصور في سننه عن إبراهيم النخعي رحمه الله قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك، وبفجستان السنين لا يجمعون، يعتبرون أنفسهم مسافرين فلا يصلون الجمعة. إذا كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك وبفجستان السنين لا يجمعون. وروى سعيد بن منصور أيضا عن الحسن البصري رحمه الله قال: أقمت مع عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه بكاب السنين، فكان يقصر الصلاة ولا يجمع سنين، فكان يقصر الصلاة يصليها قصرا ولا يجمع أي لا يصلي الجمعة. وكذلك روى ابن المنذر عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه اقام بنيسابور سنه او سنتين فكان لا يجمع طوال هذه المده. قال ابن قدامه رحمه الله: فثبتت بذلك السنه، وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعه في يوم عرفه في حدث الوباء، وانما صلى ظهرا، وانعقد على ذلك اجماع الصحابه رضي الله تعالى عنهم. لكن في الحقيقه هذا الاجماع فيه نظر، يعني ليست هذه المساله مجمعا عليها، وقد ذكرت من خالف في ذلك: الزهري محمد بن شهاب، والنفعي ابراهيم النفعي. وبهذا قال اهل الظاهر ان الجمعه واجبه على المسافر. ومما يدل على ان المساله ليست من مسائل الاجماع ما اخرجه ابن حزم باسناد صحيح على شرط الشيخين، على شرط البخاري ومسلم، عن ابي هريره رضي الله عنه انهم كتبوا الى عمر رضي الله تعالى عنه يسالونه عن الجمعه وهم بالبحرين، ان كانوا مسافرين، فكتب اليهم ان جمعوا حيث كنتم، جمعوا حيث كنتم، صلوا الجمعه في المكان اللي موجودين فيه. وكذلك اخرج عبد الرزاق في اسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يمر باهل المياه بين مكه والمدينه وهم يصلون الجمعه فلا ينكر عليهم. اهل المياه يعني ايه؟ البدو والوحل الذين يسعون دائما وراء الكلى والماء، فاذا وجدوا ماء اقاموا عنده. فكان يمر باهل المياه بين مكه والمدينه وهم يجمعون فلا يعيد عليهم رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث ايضا فيه اشاره كما سياتي ان شاء الله عند الكلام على شروط صلاه الجمعه، فيه اشاره الى ان المسجد ليس شرطا في صحه صلاه الجمعه، وهو مذهب الجمهور خلافا للامام مالك الذي اشترط المسجد، واشترط بعض المالكيه ان يكون المسجد مسقوفا. لكن هذه الشروط ليست في كتاب الله عز وجل. وفيه ايضا الدليل على ان الجمعه تصح في القرى خلافا لمن اشترط النصف، وهو ابو حنيفه رحمه الله اشترط النصف لاقامه الجمعه فلا تقام في القرى، فهذا دليل على ان النصف ليس شرطا، دليل على ان النصف ليس شرطا، وسياتي ان شاء الله عند الكلام على الشروط. فالحاصل من هذا ان النبي عليه السلام ما صلى الجمعه في السفر، وكذلك الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من الصحابه رضي الله عنهم اجمعين كانوا يسافرون، وحتى الخلفاء الراشدون ولم يثبت عن احد منهم انه صلى الجمعه في سفره الى الحج. واضح؟ وهناك بعض الاحاديث التي وردت في هذا الصدد لكنها في اسنادها ضعف، الا ان بعض هذه الاحاديث يشك من البعض فتقوى وتصير في محل او موضع يمكن الاحتجاج بها. فمثلا اخرج الطبراني في زوائد الاوسط عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسافر جمعه. وهذا الحديث في اسناده ابراهيم بن حماد وفيه ضعف، فيه ضعف. طيب، وروى الدارقطني عن عبد الله بن نافع عن ابيه نافع عن ابن عمر مثل حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسافر جمعه. وعبد الله بن نافع ضعيف سبحان الله. نافع مولى ابن عمر الثقة السبت، حتى أن الإمام البخاري رحمه الله قال: مالك عن نافع عن ابن عمر هذا هو أصح الأسانيد، ويسمى بسلسلة الذهب. ومنهم من قال: مالك عن نافع عن ابن عمر النبي عليه الصلاة والسلام خلف الكتاب مباشرة عليه الصلاة والسلام. ابنه عبد الله ضعيف،
لكن في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ابراهيم بن محمد فيه ضعف، وعبد الله بن نافع في حديث ابن عمر فيه ضعف، فكل حديث منهما يشد الاخر لا سيما وانه قد اخرج البيهقي والطبراني في الكبير عن تميم الساري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعه واجبه الا على المرأة والعبد والصبي والمريض والمسافر. المرأة والعبد والصبي والمريض والمسافر فزاد المسافر. هذا الحديث الحقيقة إسناده واهن جدا ضعيف جدا، لكن يستأنس به مع الحديثين السابقين، الحديثين السابقين في إسناد كل واحد منهما ضعف، لكن كل واحد منهما يذكر الآخر ويستأنس بالباقي، يستأنس بالباقي. حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه أخرج البيهقي والدارقطني نحوه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما بإسناد فيه ضعف أيضا، فتحدث قوة من مجموع هذه الأحاديث بحيث أن المعنى ثابت إن شاء الله تبارك وتعالى. ومن لم يقل الاحتجاج بهذه الأحاديث فيمكنه أن يحتج بفعل النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وعمل الخلفاء الراشدين ومن بعدهم رضي الله تعالى عنهم جميعا، فإذا المسافر ليس عليه جمعة أيضا. إحنا ممكن أن نقول من الشروط التي زادوها بالنسبة لصلاة الجمعة على وجه الخصوص الذكورة، الصحة، الإقامة، آخر شرط الحرية. الحرية لم نطيل الكلام أو باختصار، هل تجب الجمعة على العبد؟ ذهب مالك الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في رواية عنه وهي التي رجحها ابن قدامة في المغني إلى أن العبد لا جمعة عليه، به دليل حديث طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه. مش كده؟ العبد لا جمعة عليه. وذهب أحمد في الرواية الأخرى إلى أن الجمعة تجب على العبد إذا أذن له سيده، أما إذا لم يأذن له سيده فلا جمعة عليه. رجح ابن قدامة رواية أحمد الموافقة للجمهور اعتمادا على حديث صادق بن شهاب رضي الله تعالى عنه. وأما ابن حزم وأهل الظاهر فقد أوجبوها على العبد مطلقا، وحديث صادق بن شهاب يرد عليه. إذا تكلمنا يبقى محصل الفصل الأول أن الجمعة فرض على الأعيان، وأنها تجب على من تجب عليه الصلوات الأخرى بزيادة أربعة شروط، هما بقى الذكورة، الصحة، الإقامة، الحرية. نحن كده انتهينا من الفصل إيه الأول، وأستأذنكم إلى أن أنتقل إلى الفصل الرابع ثم بعد ذلك نعود إلى الفصلين الثاني والثالث. الفصل الرابع وهو أحكام الجمعة. يوم الجمعة فيه سنن كثيرة، خاصة منها ما هو خاص بالصلاة ومنها ما هو خاص باليوم نفسه. فمثلا أول الوظائف في هذا اليوم الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة، وهذه سنة يغفل عنها كثير من الناس. الحاكم البيهقي في إسناد صحيح عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أكثروا الصلاة علي في يوم الجمعة فإنه ليس يصلي علي أحد في يوم الجمعة إلا عرضت علي صلاته صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك فهذا حديث دليل على الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. واليوم يشمل الليلة، لكن على كل حال ثبت عند البيهقي أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر الصلاة علي في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. إذن ثبت المطلوب وهو الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يوم الجمعة هو خير الأيام والنبي صلى الله عليه وسلم هو خير الأنام عليه الصلاة والسلام، فالصلاة عليه في هذا اليوم لها مزية ليست لغيره من الأيام، ليست للصلاة عليه في غير هذا اليوم من سائر الأيام. فإذا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة بالذات لها مزية عظيمة. ليه؟ قال ابن القيم رحمه الله وذلك لأن هذا اليوم جمع الله عز وجل لنا فيه خيري الدنيا والآخرة، خيري الدنيا والآخرة، جعله يوم عيد للمسلمين سبحانه وتعالى، وجعل فيه ساعة لقضاء حوائج المسلمين لا يوافيها عبد يسأل الله عز وجل من فضله إلا أعطاه سبله سبحانه وتعالى. الناس يقولون فيها ساعة نحن، وهذا كذب على الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، بل يوم الجمعة فيه ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم في صلاة يسأل الله عز وجل من فضله إلا أعطاه الله عز وجل مسألة. وسيأتي الكلام بالتفصيل على هذه الساعة إن شاء الله في هذا الفصل. وأما خير الآخرة فإن أهل الجنة نسأل الله أن يجعلنا منهم يبعثون إلى منازلهم وقصورهم في الجنة في يوم الجمعة، وهو يوم مزيد أيضا لأهل الجنة يرون ربهم في يوم الجمعة. فجمع عز وجل لعباده المسلمين في هذا اليوم خيري الدنيا والآخرة، وهذا الخير الذي يعم دنيانا وأخرانا إنما عرفناه وحصل لنا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جعله الله عز وجل سببا لهذا الخير صلوات الله وسلامه عليه. فمن شكره عليه الصلاة والسلام وحمده وأداء القليل من حقه أن يكثر من الصلاة والسلام عليه في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة، يعني بغروب شمس يوم الخميس يشرع لنا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانت ماشي وانت قاعد وانت قاعد انت ممكن يجلس يعني صامتا لعدة ساعات وذهنه سارح يعني لا يركز في شيء، فلو انه جمع شتات ذهنه بسرعة وأدى ذكر هذا الوقت لكان يعني قد أصاب جدا وغضب نفسه يوم القيامة. كل إنسان منا ينبغي أن يحرص على أداء العبادات والوظائف في أوقاتها، فكل وقت له وظيفة ينبغي أن تقدم على غيرها من الوظائف. فهذه السنة الأولى. السنة الثانية يصلوا في صلاة الصبح من يوم الجمعة أن يقرأ فيها سورة السجدة في الركعة الأولى وسورة الإنسان في الركعة الثانية، وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في صلاه الصبح من يوم الجمعه بألف لام ميم تنجيم هي السبب وهل اتى على الانسان. وفي روايه مسلم ألف لام ميم في الركعه الاولى وفي الثانيه هل اتى على الانسان. وثبت نحو هذا من حديث ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم الجمعه يقرا في صلاه الصبح ألف لام ميم تنزيل وهل اتى على الانسان, ويقرا في صلاه الجمعه بسوره الجمعه وسوره المنافقين, سوره الجمعه وسوره المنافقين. ويسن للانسان في صلاه الجمعه للامام ان يقرا ايضا سبح اسم ربك الاعلى وإيه وهل اتاك حديث الغاشيه, ويسن له ان يقرا في الركعة الأولى بصلاة الجمعة وفي الركعة الثانية بهل أتاك حديث الغاشية. يبقى دي ثلاث أنماط في صلاة الجمعة. فكان نتكلم الآن على فجر الجمعة, يبقى يسن أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الصبح في يوم الجمعة بسورة السجدة وفي الركعة الثانية بسورة الإنسان. هذا مذهب الإمام أحمد والشافعي وأصحاب الحديث. وقد كره الإمام مالك أن يفعل ذلك في صلاة الصبح من يوم الجمعة, وعلل اختلفوا في العلة, علة الكراهة المالكية, يعني يذكرون علة كراهة الإمام مالك لهذا. فقال بعض المالكية لأن الصلاة ستشتمل على سجدة زائدة وهي صلاة فرض, يبقى الفرض سيؤتى فيه بسجدة زائدة. قال القرطبي رحمه الله ورمنا المالكية وهذا تعليل باطل يرده الحديث. صح عندنا حديثان بس أكثر من ذلك, في عند الطبراني من حديث ابن مسعود وعند الطبراني أيضا من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسورة السجدة في الركعة الأولى وهل أتى على الإنسان في الركعة الثانية من صبح يوم الجمعة. وقال بعض المالكية لأن هذا قد يخلط على الناس صلاتهم. وأجيب عن هذا بأن تخليط الصلاة على الناس إنما يتصور في الصلاة السرية, أما في الصلاة الجهرية فلا, وصلاة الصبح صلاة جهرية. وما يروى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الظهر بسورة فيها سجدة فسجد بهم, هذا الحديث ضعيف. الحافظ ابن حجر صح هذا الحديث لكن في الحقيقة في اسناده مجهول كما ذكر الشوكاني في النيل, ومن ثم تضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغريب. إذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ سورة فيها سجدة وسجد في صلاة سرية, ولما أنه فعل هذا في صلاة الظهر كما رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فإسناد الحديث ضعيف لأنه فيه رجل مجهول. واضح يا أخوانا؟ فالقول بأن هذا قد يلبس أو يخلف على المصلين صلاتهم إنما يتصور في صلاة سرية, أما في الصلاة الجهرية فلا. وقال بعض المالكية انتبه هذه بقى نقطة مهمة, كره مالك رحمه الله أن يقرأ بهاتين السورتين على وجه الخصوص لئلا يتصور العامة أنهما فرض, أن قراءتهما في هذه الصلاة فرض. قال ابن الرزيق العيد رحمه الله من الشافعية خلاص, يبقى إذن القول بالكراهة على الإطلاق لا يصح, لكن إن خشي على العامة أن يعتقدوا أن القراءة بهاتين السورتين بإثبات فرض في صلاة الصبح من يوم الجمعة يبقى ينبغي ان تترك القراءة بهما احيانا لئلا تقع هذه المفسدة. ابن خلعيه من الشافعية، وبنحو كلامه قال القاضي ابن العرب رحمه الله من المالكية، وبنحو كلامه قال ابن القيم رحمه الله في ذات المعاد وهو من الحنابلة. يعني إذا هذه المسألة لا إشكال فيها، القول بالكراهة مطلقا قول مرجوح، لكن كما قال القاضي ابن العرب رحمه الله يقرأ في الأغلب في هاتين الصورتين ليبتدى به، ولكن يستحب له أن يترك قراءتهما أحيانا لئلا يظن أحد من العامة أن قراءتهما فرض، وهو قول الطحاوي من الحنفية. نحن جبنا ابن بطيخ العيد من الشافعية، ابن العرب من المالكية، الطحاوي من الحنفية، ابن القيم من إيه؟ من الحنابلة. هذه مسألة المسألة الأولى، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ولم أرى في أي طريق من طرق هذين الحديثين، أو هذه الأحاديث بقى، هذه الأحاديث، لأن إحنا معنا كم حديث في قراءة هاتين الصورتين؟ أربعة، حديث أبي هريرة وهو متفق عليه، حديث ابن عباس أخرجه مسلم، حديث علي وحديث ابن مسعود أخرجهما الطبراني. فيقول الحافظ رحمه الله: ولم أجد في أي من طرق هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدة التلاوة في هذا الموضع. يعني الحافظ عايز يقول كان النبي عليه السلام يقرأ بسورة السجدة في الركعة الأولى من صبح يوم الجمعة، لكن لم يثبت في أي طريق من طرق هذه الأحاديث أنه سجد سجدة التلاوة في هذه الصلاة حين وصل إلى موضع السجود من سورة السجدة. واضح؟ إلا أنه قد ورد في كتاب الشريعة لابن أبي داود من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: غدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فوافيته في صلاة الصبح من يوم الجمعة وهو يقرأ بسورة السجدة فسجد، وذكر الحديث فسجد، والحديث إسناده ضعيف. وأخرج الطبراني في الصغير عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة السجدة في فجر الجمعة فسجد، وإسناده ضعيف أيضا. لكن قال الحافظ العراقي رحمه الله: قد فعل ذلك عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، وقال به أحمد وإسحاق والشافعي وجمهور المحدثين أنه يثبت، يستحب له أن يثبت. وكره ذلك أبو حنيفة ومالك، والأحاديث ترد عليهم، لكن الأحاديث ترد عليهم في قراءة السورة، أما في السجود ففعل الصحابة. والأصل أو السنة أن الإنسان إذا قرأ القرآن فوصل إلى موضع السجود السنة له أن يسجد. هذا هو الأصل. المسألة الثانية، على القول باستحباب قراءة سورة السجدة وهو القول الصحيح، هل إذا ترك الإمام قراءة هذه السورة في صبح يوم الجمعة يستحب له أن يقرأ سورة فيها سجدة أم لا؟ استحب بعضهم للإمام إن لم يقرأ بسورة السجدة في فجر الجمعة أن يقرأ سورة فيها سجدة ويسجد، حتى أن بعض الناس سموا هذه السجدة بسجدة الجمعة، سجدة الجمعة. وقد روى ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنهم كانوا يقرؤون في صلاة في صبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة، وراد أبي شيبة عنه أيضا أنه فعل ذلك فقرأ بسورة مريم، ترك سورة السجدة وقرأ بسورة مريم. وراد أبي شيبة أيضا عن محمد بن سيرين أنه لم يرى بهذا بأسا، لكن في الحقيقة كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله حاشيا عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا ليس صحيحا. النبي عليه الصلاة والسلام إنما قرأ سورة السجدة وسورة الإنسان لأنهما اشتملتا على ما كان وما يكون في يوم الجمعة. هاتان السورتان فيهما إيه؟ خلق الإنسان. شو خلق الإنسان؟ أول حاجة فيها هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ الإمام القرطبي رحمه الله يقول هذا خبر تقرير، لأن كل إنسان يسأل هذا السؤال لابد أن يجيب بنعم. الإمام القرطبي رحمه الله يقول هذا خبر تقرير، لأن كل إنسان يسأل هذا السؤال لابد أن يجيب بنعم. نعم أتى علي وعلى كل بني آدم حين من الدهر لم نكن شيئا مذكورا حتى جعلنا الله عز وجل شيئا مذكورا. ففيه خلق آدم وفيه الساعة وفيه البحث وفيه دخول الجنة، وكل ذلك إنما يقع في يوم الجمعة. فقرأهما النبي صلى الله عليه وسلم في صبح يوم الجمعة ليذكر الناس بما كان في هذا اليوم وما يكون. وستأتي أحاديث عظيمة جدا تبين لنا ما الذي وقع في هذا اليوم وما الذي سوف يقع في هذا اليوم أيضا إن شاء الله في أثناء الكلام على أحكام الجمعة بإذن الله تبارك وتعالى. بالتحديد في أثناء الكلام على ساعة الإجابة في حديث أبي هريرة وابن عباس وكعب الأحبار. أبي هريرة وابن عباس وكعب الأحبار رضي الله تعالى عنهم جميعا. فإذا يا أخوانا لا يسمى، ولذلك قلت ممنه رحمه الله لم أجد عن الشافعي شيئا منصوصا في هذه المسألة، لكن قياسا نبهت أن ذلك مكروه. وقال العز بن عبد السلام بل هو محرم ومن فعله بطل الصلاة، ومن فعله بطل الصلاة. قول الحقيقة فيه ظلم. لماذا تبطل الصلاة؟ الرجل النبي عليه الصلاة والسلام قال المسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فتكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فهذا قرأ قرآنا، والقرآن اشتمل على سجدة سجد، هذا شيء في ذلك. لكن عز بن عبد السلام رحمه الله ذهب إلى التحريم وجزم ببطلان صلاة من فعل ذلك. واضح يا اخوانا؟ أيضا القول بأنه إذا ترك الإمام قراءة سورة السجدة أو المصلي قراءة سورة السجدة في يوم الجمعة فيسن له أن يقرأ سورة فيها سجدة وأن يسجد، هذا القول خطأ. فليس المراد السجود كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما، ليس المراد السجود، ولكن المراد قراءة هاتين السورتين على التحديد لأنهما بينتا ما كان وما سيكون في يوم الجمعة. وجاءت السجدة اتفاقا، جاءت السجدة اتفاقا. مسألة ثالثة، حكى سعيد بن المسيب رحمه الله عن البعض أنهم يفعلون ما يسمى بحصر السجود. حصر السجود ده إيه؟ بعض الكهان يجمع الآيات التي فيها السجود، آيات السجود السبع مواضع السجود، ويقرأها في فجر هذا اليوم ويسجد في موضع كل سجدة. هذا هو الذي ينبغي أن ينطبق عليه كلام العز بن عبد السلام رحمه الله. لكن لا، أنا لا أقول هو ينطبق، هذه بدعة. لكن هل تبطل الصلاة بها أم لا؟ لا تبطل الصلاة لأنه ما فعل شيئا يستوجب البطلان، وإنما قرأ ما تيسر من القرآن، لكنها بدعة. أن يسمع هذه الآيات التي تشتمل على السجدات ويسجد مع عند كل سجدة عند موضع كل سجدة هذه بدعة. قالوا وبعضهم يفعل خلاف ذلك يقرأ القرآن حتى إذا جاء إلى موضع الآية التي تشتمل على السجود أو موضع السجدة يطلق هذه الآية وينتقل إلى الذي تليها وهذه أيضا بدعة نسأل الله السلامة والعافية. إذا هذه الوظيفة الثانية في هذا اليوم أو السنة الثانية قراءة هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة. نكمل شهادة بتاعتكم. السنة الثالثة في هذا اليوم الاغتسال غسل الجمعة. غسل الجمعة احنا تعرفنا بهذه السنة في ابواب الغسل وذكرت الاحاديث التي وردت في هذا الصدد واعلاها حديث ابي سعيد الخدري اعلاها في اللفظ يعني او في الدلالة. حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عند البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك وان يمس من الطيب ما يقدر عليه. اذا الحديث ده جمع كم سنة في الجمعة؟ ثلاثة. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك وان يمس من الطيب ما يقدر عليه. الحقيقة في غسل الجمعة ورد احاديث كثيرة في فضل غسل الجمعة لكن حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه صرح بالوجوب بوجوب هذا الغسل وجمهور العلماء على انه مستحب فقط لا يجب وذهب بعض اهل العلم الى ايجاب هذا الغسل لان حديث ابي سعيد قد صرح بالايجاب. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم الجمعه فليغتسل وفي لفظ لمسلم اذا اراد احدكم ان ياتي الجمعه فليغتسل. الاغتسال للصلاه وليس لليوم كما قال ابن حزم. ابن حزم اوجب غسل الجمعه ولكنه قال يجزئ هذا الغسل في اي وقت من اوقات هذا اليوم ولو كان بعد الصلاه. طبعا هذه في الحقيقه ظاهرية شديدة جدا تابعها النصوص أيضا لأن النبي صلى الله عليه إذا أتى أحدكم الجمعة. طب هل اليوم نفسه يؤتى؟ هل اليوم نفسه واحد من النواحي يوم الجمعة؟ ولا المراد بالجمعة الصلاة؟ الصلاة هي التي تؤتى لكن لا تتصور أن يقول إنسان أنا ذاهب إلى يوم الجمعة. واضح؟ كذلك في رواية مسلم إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. وهذا الاغتسال لإزالة الروائح الكريهة عنه لئلا يؤذي إخوانه المصلين في هذا الجمع. ومما يدل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوادل ومن الأطراف وكانوا يأتون في العباء فتصيبهم الشمس والتراب فيكون منهم العرق والريش. يبقى عتان وخرج ريح. واضح؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي صلوات الله وسلامه عليه فقال له صلى الله عليه وسلم لو تطهرتم ليومكم هذا ففي معنى الزكر الإنسان يأتي إلى الجمعة نظيف البدن نظيف الشعر نظيف الثياب نظيف الفم
يشرع له أن يغتسل لإزالة الأوساخ والروائح عن بدنه، ويشرع له مع ذلك أن يلبس من صالح ثيابه كما سيأتي إن شاء الله، ويشرع له السواك لأنه يطهر الفم، ويشرع له الدهن 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 هو لإدهان الشعر الزيت التزليل ليزيل شعر رأسه، ويشرع له التطيب ليكون التطيب ليكون طيبا رائحا. كل هذه الأمور مشروعة يا إخوانا. أنا بتكلم عن الاغتسال ورد في الاغتسال أحاديث كثيرة، منها مثلا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ركب الجنابة ثم راح يعني في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، كأنه تصدق بجمل، واحد تصدق بجمل. لكن هنا في شرطين، ايه هما؟ الاغتسال والتبكير، الاغتسال والتبكير. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أخرى، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. حتى إذا خرج الإمام دخل الملائكة يستمعون الذكر، خلاص من أتى بعد دخول الإمام لا يحسب في المبكرين، البعض يظن أنه لا يحسب له الذكر، هذا خطأ، لكنه لا يحسب في المبكرين ولا حظ له في فضيلة التبكير. إنما هنا كل هذه الصدقات مبنية على إيه؟ على التبكير فقط؟ لا، التبكير مع الاغتسال. طب اسمع هذا الحديث، حديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه في أخرجه أحمد وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشي ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يمكن. حديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه في أخرجه أحمد وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشي ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يمكن كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. الشيء لا يتصور، يعني سبحان الله العظيم. سيأتي الحديث إن شاء الله. على كل حال، من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشي ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يمض كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. هذا فضل عظيم. الترمذي أورد الحديث لكنه لم يذكر ومشي ولم يركب، لكن حديث بطوله عند أحمد وسائر أصحاب السنن بهذه الزيادة مع الترمذي يعني. والحديث إسناده صحيح، صححه الحافظ العراقي وابن حجر وغير واحد من أهل العلم. إذا الاغتسال له فضيلة عظيمة. نمر الثلاثة التطيب. أربعة التطيب. مر بنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتل، والسواك وأي مس من الطيب ما يقدر عليه. وفي رواية عند البخاري: وأي مس من الطيب إن وجد. وفي رواية عند مسلم: ولو من طيب امرأته. يعني إذا لكن عنده طيب خاص به فليمس ولو من طيب امرأته. واضح؟ حديث آخر أخرجه الإمام البخاري من حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة، لا يغتسل رجل يوم الجمعة
ويتطهر ما استطاع من طهر ويتدهن من جبنه او يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصف اذا تكلم الامام الا غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى تعرف الحديث لا يغتسل رجل يوم الجمعه اذا ده دليل على ايه فضيله الغسل التي سبق الكلام عنها وذكرنا فيها احاديث ويتطهر ما استطاع من طهر في اشاره الى انه يسن له ان ياتي بخصال الفطره ان يتنظف خصال الفطره يتطهر ما استطاع من طهر ويتجه من دبنه لازاله شعر الشعر وفيه اشاره كما قال الحافظ ابن حجر الى التزين في هذا اليوم التزين او يمس من طيب بيته قال بعض اهل العلم او هنا بمعنى واحد ويمس من طيب بيته لان التطيب ثابت في الاحاديث الاخرى ما معنى من طيب بيته قال بعض اهل العلم في هذا الحديث اشاره الى ان من السنة ان يتخذ الرجل طيبا في بيته وان يتطيب به دائما لقول السلام او يمس من طيب بيته لكن قال الحافظ رحمه الله ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند ابي داود او يمس من طيب امرأته وفي حديث ابي سعيد الذي ذكرناه قلنا رواية مسلم ولو من طيب امرأته فالمراد بالبيت هنا المرأة زي ما قلنا في الايه الجماعة اصلا معايا الجماعة معايا البيت يعني ايه زوجته ولذلك يقول الحافظ وفي الحديث دليل على انه يجوز ان تطلق لفظة البيت على المرأة فالتطيب ولو من طيب امرأته يبقى هذه سنة ايه رقم كان اربعة اللي كان اربعة اللي وراها رقم خمسة السواك ده ثبت عند البخاري من حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اكثرت عليكم في السواك يعني انا عمال اقول لكم السواك أكثرت عليكم في السواك والسواك أن يضع الإنسان شيئا خشنا في أن يدرك أسنانه بشيء خشن للإزهار بالصفرة والوسخ الذي يكون فيه ولو بفرشاة الأسنان لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستن بعود الآراك وتصور في أمريكا في معجون أسنان كبير مشتمل على مواد مستخرجه من السواك وهم يؤمنون عن هذا وطعم هذا المعجون طعم السواك لانهم وجدوا قواعد ومواد خلويه لها اثر عظيم جدا في ازاله الوسخ والجير المترصد على الاسنان سبحان الله العظيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وكذلك ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه وفي المسند من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه واسناده صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم عند كل صلاه بوضوء ومع كل وضوء بسواك عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك مضى قول النبي عليه السلام غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك وأن يمس من الطين ما يقدر عليه. قال القرطبي وقد أجمعوا على أن التطيب في هذا اليوم مستحب فقط ولا يجب. قال الحافظ ابن حجر وهذا الإجماع فيه نظر، فقد أخرج سفيان بن عيينة في جامعه بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه أوجب التطيب في يوم الجمعة، أبو هريرة، وبه يقول بعض أهل الظاهر. تخيل إنسان يخرج في هذا اليوم كل هذه سنن، ممكن أشتري عدة سجاير مش عارف بكام جنيه، ولما يجي على جوز الطعيم لو يجيبها باثنين جنيه ثلاثة جنيه أي حاجة يخليها يتطيب فيها لهذا اليوم، أو حتى بصابون بصابونة من الصابون المعطر شم النسيم من الرخيص ده حتى بحيث الزوج يعني ايه له رائحة طيبة. التسمية بقى كده معلش سنة أخرى أن يلبس من صالح ثيابه. ها ثابت أن يلبس من صالح ثيابه. أخرج الإمام أبو معنا أحاديث، أول هذه الأحاديث ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد، حلة سيراء يعني مصنوعة من الحرير، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك تقدره. فقال صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. الخلاق هو النصيب والحظ، يعني من لا نصيب ولا حظ له في الآخرة. ها ولبس الحرير المراد بالحرير هذا الحرير إيه؟ طبيعي المصنوع من القذف المستخرج من جوز القذف لكن الحرير الصناعي وما الى ذلك هذا لا حكم لهذه الاسماء التي نصبت. لقد ثبت في حديث حديث عند البخاري كان هو متفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا الحرير ولا الزجاج ولا تشربوا في انيه الذهب والفضه ولا تاكلوا في صحافها في الاطباق يعني فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. فعمر الخطاب رضي الله تعالى عنه قال للأسلم يا رسول الله لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. خلي بالك يبقى درع السلام لم ينكر عليه أصل الفكرة اللي هي التجمل للجمعة وإذا قدم عليه الوقت، وإنما أنكر فقط لبس ما كان من هذه الحلل لأنها مصنوعة من الحرير. وفي حديث أبي موسى الأشعري عند أبي داود الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على المنبر وقد وضع الذهب في يمينه والحرير في شماله وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، حل لإناثها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقره على المبدأ اللي هو إيه؟ التزين ليوم الجمعة، وإنما قال فقط في لبس هذه الحلل المصنوع من الحرير. قال عمر رضي الله تعالى عنه ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، جاءت حلل من الحلة السيراء، قال فأعطاني حلة. فقال عمر رضي الله السلام يا رسول الله كسمتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. حلة عطارد عن الذي كان في هذه الحلة التي رآها عند باب المسجد واحد اسمه عطارد، وقد قلت في حلة عطارد ما قلت يعني ايه انا ماليش نصيب في الآخرة. فقال عليه الصلاة والسلام اني لم اكتك هذه تلبسها فكفاها عمر رفا له بمكة مشركا، أرسل بها إلى آكل له مشرك بمكة. إذا الحديث ده فيه دليل على إيه؟ على أنه يسن للعبد أن يلبس حلة طيبة في يوم الجمعة. طب ما الحديث ده؟ هناك حديث مصدقة، حديث عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه واللفظ لأبي داود، وإسناد الحديث صحيح كما قال الحافظ وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوبين بيوم الجمعة سوى ثوبين لحنته، ما على أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوبين بيوم الجمعة سوى ثوبين لحنته. مش الهدوم اللي بيشتغل فيها، لا، ده فيه ثوب نظيف مغسول معطر أبيض، خير ثيابكم البيض، كدسوها وكفنوا فيها موتاكم. مش ذكرت في حديث ابن عباس وعرضنا له سابقا، هذا الحديث دليل على انه يسن ان يتخذ ثوبا او ثوبين، لانهم كانوا يلبسون به الازار اللي يصفر تحت والرداء زي ما لبس الحج، الازار والرداء. ما على احدكم ان وجد في حديث عائشة عند ابن ماجه رضي الله تعالى عنها بإسناد صحيح: إن وجد سعة، إن وجد سعة، إن كان يستطيع عنده سعة أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبين مهنته. وعند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن وجد، واضح يا اخوانا، ومس من طيب امرأته إن وجد ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يرغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينها، ومن تخطى رقاب الناس او لغى كانت له ظهرا، كانت له ظهرا، يبقى لا ثواب له على الجمعة، لا ثواب له على الجمعة. يقول حديث ثاني: من اغتسل يوم الجمعة ومس، انا قلت من طيب، ولو من طيب امرأة، ومس ولو من طيب امرأة، حديث كده صح، ومس ولو من طيب امرأته ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخطى رقاب الناس، يشتريه غير مغاض عن مال يدعم وسط الناس ويزاحم حتى يجلس في الصف الاول، لا، يجلس حيث ينتهي بك المجلس، ولم يتخطى رقاب الناس ولم يرغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينها، ومن تخطى رقاب الناس او لغى كانت له ظهرا. الحديث اخرجه ابو داود باسناد صحيح، واخرج نحوه قوله عليه السلام: ولبس من صالح ثيابه، في هذا الحديث ثبت عند احمد بن ماجه عن ابي سعيد الخدري وعن ابي هريره وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنهم جميعا ان النبي عليه السلام قال: ولبس من احسن ثيابه، ولبس من احسن ثيابه. يبقى انت شفت الاغتسال، تسوق، تقيد، دهن الشعر، تزين، اللبس من صالح الثياب، زي ما احنا فكرناه الى الان، بس واك. طيب نكتفي بهذا القدر ان شاء الله ونكمل، ساكمل هذه الوظائف، هم 12 وظيفه، قلنا منهم كام؟ ستة، يبقى الستة تانية إن شاء الله في يوم الجمعة أي الأسبوع المقبل بإذن الله في المساء المقبل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم. هذا كان شرف
يعني لماذا صلاة الظهر وخلاص لا ثواب له على جمعة؟ وإيه؟ لا والله في بالنسبة للمرأة يا أخوانا هل تطهر المرأة وهي خارجة من المسجد؟ دي مصيبة. لا تخرج المرأة من بيتها متعطرة فيقضى الله عز وجل منها صلاة حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل. يعني صيام أول غدا وصيام 27 غدا هذا لم يرد في شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن حيث أن شهر رجب من أشهر الله عز وجل الحرم يسمى الإنسان أن يكثر فيه الصيام مطلقا، يصوم يوم ويفطر يوم، يصوم الاثنين والخميس والأيام الثلاثة الضيف، لكن تخصيص يوم 27 أو يوم رجب بطلعة رجب أو بالصيام أو ما إلى ذلك هذه كلها من البدع المنكرة. بارك الله عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب معلش بس عشان الناس المهمة. ثلاثة عشر مادة مطهرة للفم في السواك، وقد ذكر هذا طبيب من الأطباء. ناخذ ربع ساعة في الأسئلة طيب؟ من عايز نصرف نصرف أخذنا ثلاثة خمس. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحبني فيه. وأسأل الله عز وجل أن يصبح قلوبنا جميعا وألا يتوفنا إلا وهو رضى عنا. يقول السائل تصلى الجماعة بالمسجد وآخر صف فيه بين السواري مع وجود متسع بالمسجد، ماذا أفعل؟ هل أنشئ صفا آخر أم أدخل معهم؟ لا، عليك أن تدخل معهم ولا تنشئ صفا آخر. وليس لا يصح عن النبي عليه السلام نهي عن الصف بين السواري، لا يصح، إنما كانوا يكرهون ذلك، كانوا يكرهون ذلك. أما أن النهي ثبت عن النبي عليه السلام فلا. في الصلاة تذكرت أن على ثوبي ماني قديم لم أفرقه ولم أغسله، هل أخرج يخرج من الصلاة؟ واحد يجاوب لا يخرج من الصلاة لأن المني ليس نجسا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا امرأة أبلغ من العمر 46 سنة وأريد أن أسافر عمرة، وزوجي ممنوع لظروف أمنية، وأختي وزوجها سيسافران عمرة، فهل يجوز أن أسافر معهما أم لا؟ لا يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم أو زوج إلا إلى حج الفريضة، على خلاف بينهم أيضا في حج الفريضة، فقد ذهب أحمد وأبو حنيفة رضي الله عنهما إلى أنه لا يحل للمرأة أن تسافر بغير محرم أو زوج لا إلى فجاه الحج ولا إلى غيرها من الأسفار. وذهب مالك الشافعي وأهل الظاهر والجمهور إلى أنها يجوز لها أن تخرج إلى حج الفريضة في الصحبة الآمنة إن لم تجد محرما. فنصيحتي لك إن كنت حريصة على مرضات ربك عز وجل أن تصلي حتى يخرج زوجك أو يلزم له في السفر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم صبغ الأظافر واليدين والشعر بالحناء وجزاكم الله خيرا؟ بارك الله فيكم. يجوز للمرأة أن تصبغ كل ذلك بالحناء، لكن بالنسبة للشعر عليها أن تجتنب السواد، عليها أن تجتنب السواد. وقد ذكرت مرارا ما ثبت عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وطيب المرأة لون لا ريح له، وطيب الرجل ريح لا لون له. لكن قوله عليه السلام طيب المرأة لون لا ريح له، قال أهل العلم وهذا في الأغلب الأعم، وإلا فيجوز لها أن تتطيب بالطيب بالرائحة الطيبة في بيتها، لكن لا يحل لها أن تخرج بهذا الطيب إلى خارج البيت ولا أن تظهر به داخل البيت أمام الأجانب. متى يبدأ تقسيم الساعات الخمس؟ سأتكلم عليه إن شاء الله عند الكلام على التبكير. هل يصح أن يقوم الإمام بالرفع من سجدة التلاوة
وإكمال التلاوة دون التكبير. وفي الحقيقة البعض يفعل هذا، بعض الأئمة يفعل هذا في الصلاة، وهذا مما يلبسنا على المأمومين صلاته، ويعتمد في ذلك على أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كبر عند سجود التلاوة أو الرفع من هذا السجود، لن يصح عنه عليه الصلاة والسلام. لكن هذا في خارج الصلاة، أما في داخل الصلاة فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، كان يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود. فهذا رب عام يشمل هذه الصورة، فعلى الإمام أن يعرف على التكبير عند السجود للتلاوة وعند القيام من هذا السجود لعموم هذا الحديث. أما خارج الصلاة فإذا أراد أن يزول للتلاوة فالحق أنه لم يكن عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كفر لسجود التلاوة ولا للرفع من سجود التلاوة، وإنما ثبت هذا عن محمد بن سيرين التابعي رحمه الله. ما أصح الأقوال في الساعة المستجابة؟ هذا سيأتي إن شاء الله لك إكمالا. اعلم أن القول الصحيح الذي ورد به الدليل أنها الساعة الأخيرة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس، يعني إذا كانت الشمس تغرب يعني أذان المغرب على الساعة 6 إلا ربع، ابتداء من الساعة 5 إلا ربع يدخل وقت الإبادة. بشوف بقى الناس بتبقى لا منهم اتفرج على فيلم اسماعيل ياسين ولا قاعد اتفرج على الماتش وما الى ذلك، لا ينبغي على الانسان هذه الساعه معظمه عندنا وعند اهل الاديان الاخرى كما سياتي في اثناء الكلام عليها ان شاء الله. وهذه الصحه قول من قال ان ساعه الاجابه من لحظه ان يقف الامام على المنبر الى ان يسلم من صلاته، وهذا وارد في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، إن ساعة الإجابة من لحظة أن يقوم الإمام على المنبر، مش أن يشرف أن يرفع المنبر يعني، لا، أن يقوم متهيئا للخطبة إلى أن يسلم من الصلاة، إلى أن يسلم من الصلاة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أثناء الصلاة تهوت ولم أقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة، ثم سجدت سجدتي سهو قبل أن يسلم الإمام. السؤال: هل تصح الصلاة؟ ممكن واحد يجاوب؟ لا تصح على القول الراجح من أقوال أهل العلم، لا تصح الصلاة. الإنسان إذا وحتى لو كان في جماعة، لأننا ذكرنا أن القول الصواب أن قراءة الفاتحة ركن لا تصح الصلاة بدونه، سواء بالنسبة للمنفرد أو الإمام أو المأموم، وسواء كانت الصلاة سرية أم جهرية. فإن كان هذا مذهبا فكان الواجب عليك في هذه الحالة ما دمت قد نسيت قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة أن تنتظر حتى إذا سلم الإمام تقوم وتأتي بركعة أخرى ثم تسجد سجدتي السهو. هل الصبغة للمرأة حلال أم حرام؟ صبغة الشعر يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها، لكن عليها أن تتجنب السواد، أن تتجنب السواد. فإن صبغته بالأحمر وما إلى ذلك أو البني فهذا جائز لها. والدليل على تحريم الصبغ بالسواد وإن كانت طائفة قد ذهبت إلى أنه يجوز ذلك للمرأة دون الرجل، بل وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه يجوز للمرأة وللرجل، إلا أنهم محجوجون بهذا الحديث. وقد ذهبت طائفة ثالثة إلى أن هذا يحرم على الرجل وعلى المرأة. فلما وقع الخلاف بينهم وجب أن نرد هذا الخلاف إلى قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجدنا أن أبا داود رحمه الله أخرج حديثا بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر هذه الأمة أقوام يصفرون بالسواد كحواطل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، لا يريحون رائحة الجنة. وقد أخطأ من قال إن هذه مجرد علامة له، لما الحديث فارغ من المضمون. يقولنا هذه مجرد علامة للأقوام دول ناس عندهم ضلال، وعلامتهم أنهم يصدرون بالسواد لم يبين عليه الصلاة والسلام وجه هذا الضلال. لكن الواضح والظاهر من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن الصدق بالسواد هو الذي سيحرم عليهم رائحة الجنة. هذا السواد الذي بنكهات متعدده كالنعناع والقرنفل يحل محل السواد العادي، وهل له اثر في الصوم؟ السواد الذي بالنعناع والقرنفل وهذه خفيفه ياتي بعود الاغراض او عود السواد ويغمسه في محلول النعناع او محلول ورد او قرنفل او ما الى ذلك، ما لا اكثر ولا اقل، فهذا جائز بكل شيء، التسوق بكل شيء، لأن السواك هو أن تجعل شيئا خشنا في أسنانك لتذهب صفرتها وما بها من وسخ. لكن يسمى عود الأراك، فإن كان عود الأراك مخلوط ببعض الزيوت فلا بأس بذلك ولا يؤثر على الصيام، لأنه لا يبلع ريقه بعد التسوق، لا يبلع الريق بعد التسوق ولا يبلع، ولا يصح له أن يتعمد ابتلاع اي شيء. والرخصة في السواك للصائم ليس معناها انه يبتلع من فصل عن هذا السواك في فمه، من فصل من هذا السواك في فمه، ومن كان يفعل هذا فعليه الا يفعله، وصيامه صحيح لانه متأول. سعدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه:
اللهم انا نعوذ بك من القرص والجنون والجذام، ونعوذ بك من سيء الافكار، اللهم اشف مرضى المسلمين جميعا، اللهم ارزق هذه الاخت ذريه طيبه صالحه، اللهم ارزق نساء المسلمين اللاتي لم ينجبن ذريه صالحه طيبه، اللهم ربهن يا رب العالمين، وصل اللهم وسلم.